الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما اثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. الحمد لله رب العالمين عظيم المنه، ناصر الدين باهل السنه، امر ان لا تعبدوا الا اياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر الا اياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب الا الله، نحمده والحمد من انعامه إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكريم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تطهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها تقدست أسماؤه وتعالت آلاؤه، يعصى فيحلم ويدعى فيسمع، وهو سبحانه وتعالى يتقبل التوبة عن عباده التائبين، فيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأشهد شهادة صدق وقول حق وصحة طوية وعزيمة قوية أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيدي فاجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجدات ربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصر في الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما نفى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا دانوا سموا، فهم على السد الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، فهذا عام دموي آخر يمر على هذه الأمة، ولا يزال الحصاد مجهولا، ولا يزال الميزان معوجا لم يعتدل بعد، وويل للمطففين. ولا تزال بعض الأيادي مرتعشة، والأيادي المرتعشة لن ترسم خطا مستقيما أبدا، والقلوب الوجلة الخائفة والعقول الخائفة التي ترهب الحياة لا تستطيع بحال من الأحوال أن ترسم مستقبلا ولا أن تفكر فيه، لأنها لن تفكر إلا في وحش الخوف الذي يسكنها وفي وهم الخوف الذي يسكنها، بينما قطار الزمان لا يزال متسارعا لا ينتظر أحدا من الخلق. ربما توقف هذا القطار في محطات بقدر الله عز وجل لينزل بعض ركابه، ولكنه يعود مسرعا تاركا غبار الحسرة في أنوف كل كسول وكل قاعد وكل متقادر. معشر الإخوة الكرام، وفي البديل لا بد لنا من كلمة، وهو أن نعلم معشر المسلمين أن الإسلام هو الدين الأثير عند الله عز وجل، وغيره لا يقبل عند ربنا عز وجل، وهو من المسلمات والبديهيات التي تعتقدها هذه الأمة مصداق قول رب العالمين إذ قال: إن الدين عند الله الإسلام، وهو قوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده بعدما ارتضاه لذاته سبحانه وتعالى، إذ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا يختلف اثنان من أمة الإسلام على أن هذه الأمة منصورة بأمر الله، غالبة لا مغلوبة ولا محروبة بأمره سبحانه وتعالى، وهو القائل عز وجل: كتب الله، وإذا كتب الله عز وجل فمن ذا الذي يبدل، ومن ذا الذي يغير، ومن ذا الذي يحرف؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. إلا أن قضاء الله عز وجل وحكمة ربنا سبحانه وتعالى اقتضى أن الإسلام لا ينتصر حال نزوله من السماء، ولا ينتصر الإسلام بمجرد إبلاغه وبيانه للناس، بل لا ينتصر الإسلام بكلمة كن، هذه الكلمة الإلهية التي إذا قالها ربنا سبحانه وتعالى كان ما أراد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن إرادة الله عز وجل وحكمته اقتضت أن الإسلام لا ينتصر إلا إذا حملته مجموعة من البشر تضحي من أجله وتحارب من أجله، بعدما استقامت عليه قدر طاقتها وآمنت به وعاشت من أجله وجاهدت نفسها وجاهدت الهوى وجاهدت الضعف البشري وجاهدت الأعداء. ومن ثم يكتب الله عز وجل النصر لهذه الطائفة ولهذه الفئة من الناس، وربما تتعثر هذه المجموعة التي تحمل الإسلام فتهزم تارة، إلا أنها سرعان ما تستفيق وسرعان ما تعود واقفة على رجليها تارة أخرى لتنتصر من جديد. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه من الرعيل الأول القدوة والأسوة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يوم بعثه الله عز وجل هاديا وبشيرا ونذيرا في طرقات مكة وفي وهادها وبين وديانها وفوق مرتفعاتها، داعيا إلى الله عز وجل. وما آمن له يومئذ إلا فئة مستضعفة على خوف من ملأ قريش، ويومها كان المسلمون أذلة، إلا أنهم كانوا أقوياء بإيمانهم. ولا يزال التاريخ يذكر إذا تجولت فيه وقلدت أوراقه تلك المرأة التي كتبت بدمائها أول سطور الشهادة في هذا الدين، إنها سمية التي كانت قد بلغت من العمر أرذلة، ولكن الله عز وجل أبى إلا أن تعالق دماؤها رمال مكة، ثم تأوي بعد ذلك إلى ركن ركين في الجنة صبرا: آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومن بعدها ياسر رضي الله عنه أرضاه. وأما من بقي من المسلمين فإنه بقي مستضعفا مهاجرا إلى الله تبارك وتعالى. ذاق المسلمون حلاوة الانتصار في معركة بدر،
في غزوة بدر يوم نصرهم الله عز وجل وهم أذلة على الكفر وأهله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ثم عاد المسلمون في غزوة أحد ليذوقوا بعد ذلك الانكسار بعد الانتصار، والألم بعد الأمل، والمحنة بعد المنحة، والخسارة بعد الفوز، والهزيمة بعد النصر، والمغارم بعد المغانم، في معركة أخطأ المسلمون فيها خطأ تكتيكيا حربيا. لم يكن يومئذ هذا الخطأ خطأ عقديا ولا شرعيا. ما قال أحدهم لرسول الله اذهب وربك فقاتلا، إن ها هنا قاعدون. ولا عكف أحدهم على صنم ولا صنعوا عجلا عبدوه من دون الله، وإنما خالفوا أمرا واحدا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أمر الرماة أن لا يبارحوا الجبل وأن لا يفارقوا الجبل. ولكن الدرس كان شاقا مريرا، لم يكن الدرس يومئذ بالعتاب والكلام، وإنما كان الدرس معاشر المسلمين بالدماء بالجراح التي لم تترك أحدا معافا إلا ونالت منه، بالشهداء وسيدهم يومئذ حمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ويوشك المسلمون أن يفتنوا لما علموا أنه عليه الصلاة والسلام قد قتل، وكانت تلك الإشاعة التي أطلقتها شياطين الإنس والجن، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لاقى في الله ما لاقى، فقد شجت رأسه وكسرت رباعيته، وكان عليه الصلاة والسلام صابرا صامضا. تعلم المسلمون يومها أن الهزيمة ليست آخر المطاف، وأن العدو لن يسكت أبدا، وأنهم لا بد أن يحملوا هذا الدين، وإذا حملوا هذا الدين فلا بد لهم من الالتزام بتعاليمه كي ينتصروا، ولا بد لهم من الامتثال لأمر الله ولأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، لكي يكون النصر حليفهم. ورث المسلمون هذا لمن وراءهم ولمن خلفهم من جيل الصحابة ومن جيل التابعين. انظروا إلى هؤلاء الذين كان يخرج أحدهم من المدينة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لا يلوي على شيء إلا أنه يريد الجنة، يريد أن يلقى ربه تبارك وتعالى شهيدا، يعانق السيوف والرماح كأنها ظلال الجنة، وكيف لا. وفي الصحيح عن أبي موسى وإن الجنة تحت ظلال السيوف، كان أحدهم يريد أن يلقى ربه كأنه موسى، وعجلت إليك ربي لترضى، إن قتل أحدهم يقول اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه، يقتل أحدهم فيقول قدت ورب الكعبة. هذا بلال رضي الله عنه أرضاه الذي ذاق في الله ما ذاق، وصبر على ما أودي في ربه عز وجل يوم حضرته الوفاة. وكان بلال رضي الله عنه أرضاه قد كان مرابطا على فهور الشام، لم يكن يومئذ يريد ولاية ولا يريد حكما ولا منصبا ولا جاها. فلما حضرته الوفاة حزنت امرأته فقالت وبلالاه وحزناه، قال بل قولي وفرحاه اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. في مشارع الأشواق يروي العلاء بن سفيان الحضرمي أن بسر بن أرطأة، وبسر هذا مختلف في صحبته، قد خرج إلى بلاد الروم غازية، وكان معه من جيش المسلمين من معه، وكان رضي الله عنه أرضاه قد أصيبت ساقته يعني مؤخرة جيشه، فإذا أراد أن يكمن كمينا للروم وقام بإعداد كمين لهم إذا بهم يفسدون هذا الفخ وهذا الكمين، فخرج في 100 من جنده في الوديان يبحث عن من يفسد له هذه الكمائن وعمن يصيب ساقته ومؤخرته. فبينما هو منفرد وحده إذا به يرى كنيسة، وبجوار الكنيسة 30 برذونة، والبرازيل هي الخيول غير العربية، سميت بذلك لخشونتها ولأن ظهرها كبير أكبر من الخيل العربي. فإذا به بعد ذلك يراهم، فلما رآهم كذلك قال والله إن هؤلاء هم من يفسدون الكمائن وهم من يقتلون الجند في ساقته. فماذا فعل رضي الله عنه أرضاه؟ لم ينتظر جنده ولم يذهب إليهم، وإنما دخل إلى الكنيسة وأغلق بابها بإحكام، وبعد أن ربط فرسه في الخارج أشهر سيفه مقاتلا إياهم في كنيسة واحدة، رجل واحد يقاتل 30 من الروم وهم مدججون بأسلحتهم. ولا عجب ولا غرابة، فإنه من أولئك الذين أمرهم الله عز وجل بالجهاد والقتال، ورغبهم يوم قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالله تبارك وتعالى اشترى منهم النفس والنفيس، واشترى منهم المال، ووعدهم الجنة، ولا زال يقاتلهم. وبينما جنوده يفتقدونه إذا بهم يبحثون عنه، فوصلوا إلى الكنيسة فرأوا فرسه، وسمعوا الضوضاء والجلبة، وسمعوا صوت قعقعة السلاح وصلصلة السيوف، فأرادوا أن يكسروا باب الكنيسة فما استطاعوا، فاضطروا إلى الوقوف وإلى الصعود على سقف الكنيسة وخلع بعض الخشب منها، ثم نزلوا فهبطوا فرأوا مشهدا عجيبا. رأوا بسرى بن أرطأ وهو ممسك أمعاءه بيمينه بعد أن طعنه رجل من الروم، وهو يقاتل بشماله لا يكف عن القتال، فنجدوه وأغاثوه، ثم أسروا أولئك الروم، فإذا بالروم يقولون: من هذا؟ قالوا: هذا بسر بن أرطأ. قالوا: والله إن النساء لم تنجب مثله قط. إن بسر لم يرتكب شيئا من الأساطير والخرافات في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، لأن الجميع كان على هذه الحال من التضحية والجهاد والقتال ونصرة هذا الدين. أعداؤنا يعلمون هذا جيدا ويحفظون عنا هذا جيدا، ولذلك حاولوا أن يكسروا فينا العزة باستمساك إسلام جديد وبإيجاد إسلام جديد. هذا الإسلام من شأنه أن يكون ذليلا، أن يكون الرجل فيه مطواعا، إسلام مستأنس أليف لا يأمر بجهاد استعمار ولا يأمر بمقاومة طغيان، إنما هو إسلام دورات المياه، الإسلام الذي يسأل فيه الإمام عن أحكام الوضوء والحيضة، ولا يسأل عن أحكام الإسلام في الحكم ولا في الحرب ولا في الجهاد. هذه النسخة التي أنتجوها، وللأسف الشديد ربي عليها الكثير من الناس، لأنهم يعلمون أن الإسلام إذا قام فإنه يقوم قومة العملاق الذي لا يرده شيء ولا يصده أحد ولا يمنعه مانع، وعندها ستكون لا إله إلا الله هي شعار الكون كله، وعندها ستدمر الممالك التي لطالما شنقت على الظلم. معشر الإخوة الأحباب، إن عارا على المنبر أن يعار أن يكون بعيدا عن هموم أمته، أو أن يلتفت منصرفا عن مشاكل أمته أو عن أحداثها الواقعة، فإن على المنبر أن يكون كلمة حق، بل أن يكون قذيفة حق تبين للناس ما ينبغي أن يكون عليهم تجاه هذا الدين. فوالله الذي لا إله إلا هو، والذي رفع السماء وعلم آدم الأسماء، إن كلمة الحق يبصر بها الأعمى ويسمع بها الأصم وينطق بها الأبكم. من أجل هذا حضرت هذه الخطبة وأسميتها ثالوث الخطر، سائلا ربي تبارك وتعالى التوفيق والعون والمدد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا تشاء تجعل الحزن سهلا. النقطة الأولى في هذه الخطبة معاشر المسلمين بعنوان: اعرف عدوك. نحن الآن في ديارنا، سواء كنا في مصر أو في غيرها، شغلنا بالأحداث الداخلية لأنها طغت علينا، ولا ذم في ذلك ولا عجب في ذلك، لأن الأمور متلاحقة، ولا نكاد نستفيق من حادثة حتى نرى حادثة أخرى. ويقولون: اليد الخفية تلعب والطرف الثالث يلعب. سنترك هذا جانبا الآن لنقول إن أعداءنا لا يكفون ليل نهار عن الكيد لنا. إن الله تبارك وتعالى أعلننا بهذا بلا مواربة في القرآن صريحة حين قال تبارك وتعالى بل مكر الليل والنهار. هؤلاء يصلون الليل بالنهار، هؤلاء لا ينامون، هؤلاء يسلكون كل طريق ويدخلون إلى كل سبيل ويهيمون في كل وادي ليستريحوا من الإسلام لنذكر بالله عز وجل لنترك ديننا. هذا قول رب العالمين إذ قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هكذا صريحة بلا مواربة، جعبة أهل الكفر لا يعلم ما فيها إلا الله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون أن الإسلام قادم لا محالة، وما يفعلونه هو تأخير المد الإسلامي، هو محاولة وأد الفكرة الإسلامية، هو محاولة التمتع في هذه الحياة بعيدا عن الإسلام، هو محاولة أن يضلوك عن دين الله عز وجل. الإسلام صداع في رأس هؤلاء، جريمة المسلمين العظمى وكارثتهم الكبرى أنهم قالوا ربنا الله، أنهم قالوا لا إله إلا الله، حين قال الله عز وجل في الآية 19 من سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله. أربعة أخماس أهل الأرض يقفون أمام هذه الكلمة، أربعة أخماس أهل الأرض على اختلاف ألوانه وأشكاله ودياناتهم لا يقبلون هذه الكلمة، يرفضون هذه الكلمة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا قول الله عز وجل وصدق الله وكذب المموهون. الآن واقعة طام صاف، الآن كارثة عند أعدائنا، لأنهم رأوا الإسلام في منطقتين يزيد. المنطقة الأولى حين قامت الثورات العربية وتاب الناس إلى الإسلام، كانوا في عصر الطغاة مطمئنين، لأن الاستبداد معاشر المسلمين يكره الدين أو يستخدم الدين لمصلحة نفسه، يستخدم الدين لمصلحة الاستبداد لا أكثر. أما حينما يسقط الطغيان فإن الناس يفيقون يصوبون إلى دين الله عز وجل ويتوبون إلى الحقيقة، وكأن الناس كانوا في حالة عطش شديد وفي حالة رهاف شديد إلى الإسلام، فلما قامت هذه الثورات انحازوا إلى الإسلام انحيازا كبيرا. أما المنطقة الثانية فأنا أبشركم بها، فإن أوروبا قد أثبتت الدراسات التي أجريت هناك أن نسبة التحول إلى الإسلام قد بلغت 40%. الله أكبر، هذه نسبة كبرى ونسبة عظيمة، ولا يستطيع أحد من الناس أن يكذبها لأنها بأقلامهم هم، والفضل ما شهدت به الأعداء برغم التعتيم الإعلامي، برغم تشويه صورة الإسلام، برغم تحريف القرآن، برغم السب في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم، برغم تجريم النقاب، برغم تكسير المآذن وتجريم رفعها، إلا أن الإسلام ينتشر. وقعت الواقعة التي ليس لوقعتها كاذبة، المضاجع الآن كأن فيها شوك لا يستطيعون النوم عليها. من أجل ذلك أعلنوها حربا شعواء على الإسلام وحربا جديدة على الإسلام، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قلت لكم إن جنون القوم قد جن، ووصلت الحالة بهم إلى حالة لا يحسدون عليها من الجنون. كيف؟ الأموال التي كانوا ينفقونها في الحروب الفكرية حتى في الحروب العسكرية كأنهم ألقوا هذه الأموال في الوحل. ولكني معاشر المسلمين أركز على الحرب في الداخل. هم يعلمون على وجه التحديد أن الإسلام في بلادنا العربية خاصة في مصر إذا حكم فإن لا إله إلا الله لن ترتفع على منارة الأقصى، ولن ترتفع على منارة دمشق، ولن ترتفع على منارة بغداد فحسب، بل والله سيصل المد الإسلامي ليرفع الأذان فوق البيت الأبيض في أمريكا يوما من الأيام. من أجل هذا فإنهم الآن يحاولون شل حركة الإسلام. أعداؤكم ثلاثة، ثالوث الخطر، مثلث برمودا. دعونا الآن نتحدث عنهم. وقبل أن نتحدث هذه ليست نشرة أخبار، ولكن القرآن علمنا أن نعرف عدونا، وأن نعرف كيف يفكر، وأن نعرف ما صفاته. أولم يقل رب العالمين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة؟ ألم يقل عبد الله بن سلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود قوم بر؟ إذا لابد أن تعرف عدوك. مثلث الخطر رأسه هي أمريكا وأوروبا والغرب الصليبي. هذا الغرب الذي قتلنا، قتلنا ألف مرة ومرة، قتلتنا أمريكا بالجوع وهي تلقي ملايين الأصنام من القمح في المحيط لتظل بلاد جائعة، لأنهم يريدونها تحت السيطرة، لأن البلاد إذا شبعت والعباد إذا شبعوا فإنهم سيبحثون بعد ذلك عن قرار وعن حرية، فلا بد من جوع ومن عطش. قتلتنا أمريكا يوم منحت السلاح لفتاتها المدللة إسرائيل الكلب الرابض في فلسطين. قتلتنا أمريكا يوم سكتت عن حظ رقاب المسلمين من الأطفال والنساء والشيوخ والعزل في سوريا كأنهم أغنام أصيبوا بجنون البقر، ولبشار الحق في قتلهم، اللهم عليك ببشار. قتلتنا أمريكا يوم صدرت إلينا إسلاما استسلاميا انهزاميا مستأنسا أليفا، حينما كتبت الفرقان هذا القرآن الأمريكي الذي نزعت منه آيات الولاء والبراء وتكفير اليهود والنصارى. أمريكا التي تبحث عن هدف واحد أعلن عنه أحد المنصرين حينما قال: لن تهدأ جهودنا حتى ترتفع راية الصليب بمكة وحتى يقام قداس الأحد بالمدينة. هذا مراد القوم، هذا ما يريدونه على وجه التحديد، أن ترتفع راية الصليب بمكة وأن يقام قداس الأحد بالمدينة، لأنهم يعلمون أن الإسلام هو عدوهم الحقيقي وأنه لا عدو لهم إلا الإسلام. لو كانت المسألة عداء اقتصادي كان من الممكن أن نعطيهم قطعة من أرضنا، كان من الممكن أن نعطيهم بعد ثرواتنا سنويا، لكن الأمر أكبر من ذلك. ويشاء الله عز وجل أن تتحول الدفة حينما كان الطغاة يحكموننا سواء في تونس أو في مصر أو في ليبيا، يشاء الله عز وجل أن تتغير الأمور، هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. فلما تغيرت الأمور ما كانوا يدرون ماذا يفعلون، وهذا أكبر دليل على أن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كنا نهتف بها أن الله وحده هو الذي أسقط النظام، وأدل دليل على هذا ما كانوا يعدونه من قبل، ولكن الله عز وجل خيب ظنهم وجعل مكرهم وكيدهم إلى تباب، كما كان كيد فرعون إلى تباب، وأن الله لا يهدي كيد القائمين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هنا بدأوا في التعامل مع الثورات، كيف تعامل؟ هناك مراكز في أمريكا تصك المصطلحات لخداع المسلمين ولا تستهن بهذا الأمر. أول ما فعلوا أنهم سموا هذه الثورات ثورات الربيع العربي. ربيع هذا يدل على الخضرة، على الراحة، على الضحك. أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا كما كان الشاعر يقول، وكأن هذه الثورات لم ترق فيها دماء وليس فيها قتل. الثورة المصرية وحدها فيها ألف قتيل، ونحتسبهم عند الله من الشهداء إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يكونوا كذلك. لماذا أسموها بثورات الربيع؟ حتى ينزعوا فتيل الجهاد من اللحظة الأولى، لأنهم يعلمون أن هذه الأمة لا تقاتل إلا عن عقيدة ولا تقاتل إلا عن دين، وأنها منصورة بدينها بأمر الله، وأنها منصورة بعقيدتها بأمر الله عز وجل. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولذلك لجأوا إلى نزع فتيل الجهاد منذ اللحظة الأولى. وفي اللحظة الثانية أطلقوا كلابهم العاوية من أصحاب الأقلام في الجرائد الصفراء لتشويه الإسلام ولتصوير الإسلام على أنه مجرد قضايا خلافية. اختلف العلماء في النقاب وفي الخمار، اختلف العلماء في وضع اليمنى على اليسرى، هل هي تحت الصدر، هل هي في منتصف البطن، هل هي عند السرة،
هذا ليصور لك الإسلام أنه لا يستطيع أن يحكم وأن القضايا كلها خلافية. لماذا؟ لأنهم يعلمون علم اليقين أن الإسلام فيه الدواء لكل شيء. إذا كانت ريح الإسلام الآن راكدة فإن الله عز وجل قد قال وننزل من القرآن ما هو شفاء. نعم شفاء لكل شيء، القرآن تبيان لكل شيء. القرآن لو ضاع قال بعير من صديق الأمة لوجده فيه. فيجب أن يشوه القرآن، ويجب أن يشوه الإسلام، ويجب أن يصور الإسلام على أنه فقه بدوي أتى من الصحراء. وهنا تبدأ الكلاب العاوية التي تشبه الجراثيم التي تعيش على دماء الجسد ولحم الجسد. قوم يتكلمون بألسنتنا من بني جلداتنا يعيشون بيننا ولكنهم يكرهون هذا الدين ويبغضون هذا الدين، لا لشيء إلا لملء كروشهم وجيوبهم ولانتفاخ أرصدتهم البنكية. أولئك الذين مرة تراهم متأقبطين، ومرة تراهم ليبراليين، ومرة تراهم علمانيين، في صحف ينفق عليها قوم ليسوا من الإسلام في شيء. أما الأمر الثالث فلا بد من إخراج الدعاء المحسوبين على الإسلام خطأ من صنف أبي زيد الفقي الذي صرح فقال إن ولاية الكافر على المسلم جائزة. وأين من قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ وأين هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الأئمة من قريش وقال اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي؟ وأين هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هاجر إلى المدينة والقوم ينظمون الخرج ليضعوه في تاج عبد الله بن أبي بن سلول فأبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون هو الحاكم على المدينة؟ من صنف صاحبنا الذي سوى بين البطريرك الهالك وبين الإمام أحمد بن حنبل. والله هذا ليس من كلام العقلاء ولا من كلام المجانين، وإنما يشبه كلام الحشاشين ويشبه كلام نزلاء مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية. كيف يسوى مؤمن بكافر؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا الإسلام لا يمكن لأحد أن يسكت على خطأ فيه، لأن زلة العالم يذل بها عالم، ولا بد من إيضاح الحق ولتستبين سبيل المجرمين. ما كان لنا أن نسكت عن هذا الفساد يوما من الأيام، ومن رأى منكم منكرا فليغير. وها نحن نغير المنكر مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وإن قوما استشرى فسادهم وانتشرت فتاويهم بين الناس في محاولة لتشويه الإسلام لئلا يحكم الإسلام ولئلا يكون هناك إسلام حقيقي، بل يصور الإسلام على أنه قضايا خلافية، يصور الإسلام على أنه يتفق مع النصرانية في كل شيء. حتى صح أحدهم قائلا نحن والنصارى نعبد إلها واحدا، من أين؟ أنت تعبد ثلاثة؟ أنت تقول المسيح ابن الله؟ أنت تقول الآب والابن والروح القدس؟ أنت تقول هذا؟ أفأنت تعبد وهم إلها واحدا؟ إذا كانوا هم لا يعترفون بهذا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ما كان الله عز وجل ليتخذ من ولدا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ولما قالوا اتخذ الله ولدا قال الله تبارك وتعالى لقد جئتم شيئا إدا، يعني شديدا في النكران. ويجب أن ينكر هذا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هذه هي الفيصل في هذه المسألة. ما تريده أمريكا على وجه التحديد أن يمزق المجتمع المصري ليتحقق المخطط القائم على تقسيم مصر إلى دول أربعة، منها دولة شيعية ودولة نصرانية ودولة إسلامية ودولة علمانية، ونضيع بعد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا يسلمنا إلى العدو الثاني، والعدو الثاني في بلادنا هو عدو موجود الآن، الشيعة. الشيعة هؤلاء كنا نتحدث عنهم قبل على الاستحباب على الند، الآن فرض عين أن نتحدث عنهم وأن نحذر الناس منهم، لأن الشيعة الآن يتمددون داخل المجتمع المصري على حساب الصوفية، لأن الصوفية تريد الشيعة والشيعة بريد الخراب والهلاك. وللأسف الشديد أننا الآن حينما نتفحص بعض من يسمون أنفسهم، والرزية كل الرزية تأتي من هؤلاء من يسمون أنفسهم بالمفكرين والدعاء، قول نحن والشيعة إخوة، هذا تغفيل والله، هذه حماقة. كيف يكون نحن والشيعة إخوة؟ هل أنت تقول كما يقول الشيعة بأن القرآن الموجود ليس هو القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن الحقيقي مع المهدي في السرداب؟ هل أنت تقول أن أم المؤمنين عائشة كانت تزين فتاتها لتصطاد شبابا على فراش رسول الله؟ هل أنت تقول أن عمر بن الخطاب كان فيه داء لا يشفى إلا بماء الرجال؟ هل أنت تقول أن عثمان كان يتلاعب به الصبيان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت تقول أن أبا بكر هو الجب وأن عمر هو الطاغوت، وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحفصة قد قتلتا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي حماقة هذه؟ هل أنت تلعن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأحمق ما تقرأ وما ترى أن الشيعة يقولون ما غضب الله على بني إسرائيل إلا أسكنهم مصر، وما رضي عنهم إلا أخرجهم من مصر، ويقولون إن في مصر الدياسة والعياذ بالله، ومع ذلك يذهب إليهم قوم من بني جلدتنا ويتعلقون بمذهبهم. لماذا؟ لأن الشيعة يتخذون التقية مذهبا. التقية هذه كالنفاق، يظهر لنا شيئا ويخفي أشياء. العجيب أن في بلاد الشيعة لا يوجد شيعي واحد يدافع عن أهل السنة، بينما المغفلون في بلاد السنة هم من يدافعون عن الشيعة. إذا أردت أن تعرف ماذا يفعل الشيعة في السنة فاسمع ما يقولون. قالوا من قتل السنة دخل الجنة، من قتل السنة دخل الجنة. انظروا إلى ما يحدث لإخوانكم في العراق، وانظروا إلى ما يفعله المبير الفتاك الكلب بشار الأسد الذي يقتل المسلمين لأنه في الأصل باطني شيعي. هذا ما يحدث وهذا ما يجري، وتسمع من يقولهم إخواننا، ولا حرج في أن يسبوا في الصحابة، والاختلافات بيننا وبينهم مجرد اختلافات ضعيفة. الشيعة يقولون أن الأزهر لهم، وأنهم لا بد أن يستردوه مرة ثانية، وأن لهم حقا في مصر. وللأسف الشديد أنهم الآن يعلنون ويظهرون بعدما كانوا يبطنون. فالحذر الحذر منهم معاشر المسلمين. يبقى العدو الثالث ممن يشاركوننا هذا الوطن، ممن قالت المحكمة المصرية بتاريخ 3 يناير 1982 عن كبيرهم أنه خالف كل الأعراف وكل القيم، وأنه تنكر الصراط المستقيم واتخذ الدين لتحقيق أغراض سياسية. لما دخل التتار إلى بغداد ومنها إلى دمشق، ماذا فعل النصارى الصليبيون؟ جاءوا بالخمر فكانوا يرشونه على المساجد، ورفعوا الصلبان وساروا بها في طرق بغداد ودمشق، وقالوا ظهر الدين الصحيح، ظهر دين المسيح. ولما جاء نابليون بونابرت إلى مصر، جاء المعلم يعقوب القبطي الذي سمي بالجنرال يعقوب، وحلق لحيته ولحية الشباب القبطي، وكان يدل على عورة المصريين، وكان عميلا لنابليون على المصريين. ثم جاء الغابر الهالك الذي أراحنا الله عز وجل منه، واسمع، قال الله تبارك وتعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بهزيمة الفرس قبل انتصار الروم، ولقد كان من دأب السلف الفرح بهلاك أهل البدعة، فلما مات الحجاج سجد إبراهيم النخعي وفرح وضحك، وكذلك فعل الإمام أحمد لما قتل أو لما مات ابن أبي دؤاد. فهذا من هدي السلف. هذا الهالك سنة 1972 وتحديدا في شهر نوفمبر، لما خرج 160 كاهن وقال لهم: كم عددكم؟ قالوا 160. قال: أريدكم أن ترجعوا إلي 16 والباقي يفترشون الأرض ويموتون، لأنهم يريدون فتنة بمصر. الإسلام لا يعرف فتنة، الإسلام يعرف الحق والواجب. وإن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما دخل إلى مصر أما النصارى على كنائسهم وعلى بيعهم، وجاء بهم من الصحراء وألبسهم النعال بعد أن كانوا يمشون حفاة، وألبسهم السراويل بعد أن خلعها الروم لهم، وجعلهم يشعرون بالآدمية بعد أن كانوا يدفعون الضرائب حتى على الأموات، لأن الإسلام يصنع الحياة، لأن نسيج مصر نسيج واحد. ولكم أن تعلموا أن الشيخ العباسي المهدي، وكان شيخا وإماما للجامع الأزهر، كان أبوه نصرانيا. إذن الأمور كانت تسير بشكل جيد حتى جاء نظير جيد، وحتى أهلكه الله تبارك وتعالى بعد ذلك. هؤلاء الثلاثة يريدون تمزيق مصر ويريدون تقسيم مصر. إذن ما العمل؟ هذه النقطة الثانية. أولا، دع عنك المخاوف كلها، لا تقل أنا لا أملك أسباب الانتصار، ولا تقل أنا لا أملك القوة التي عند أمريكا ولا القوة التي عند أوروبا. فلتملك أمريكا ما تملك، تملك من الأسلحة من الدبابات، معك الله، وإذا كان الله معك فمن عليك؟ هذه واحدة. نحن لا نعاني من ضعف القوة، نحن لدينا قوة بإذن الله عز وجل تصد، ولكن نحن نعاني من ضعف الإيمان. اذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام كان بالمدينة وقد جاءته الأحزاب، والقرآن يصور الموقف أنهم جاءوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، جاءوا من كل مكان، أحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم. فما كان من المؤمنين لما زلزلوا زلزالا شديدا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة غطفان خلال هذا الحصار، لأن قبيلة غطفان كانت من القبائل التي تحاصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فأراد رسول الله أن يصالحهم على ثلثي ثمار المدينة. فجاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فكلمهما النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هو وحي من عند الله أم شيء تفعله لنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، ففعلت هذا الأمر لكم. فوقف سعد بن عبادة وسعد بن معاذ في عزة أهل الإيمان وهم محاصرون لا سلاح معهم ولا عتاد، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في الجاهلية لا يجرؤ أحدهم أن يأخذ ثمرة من نخيل يثرب إلا قرا، يعني كرما أو بيعا، أفبعد أن أكرمنا الله بك وبعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم الدنية؟ لا والذي بعثك بالحق نبيا. فكبر رسول الله وقال: الله أكبر. أبشروا معاشر المسلمين، هي البشرى. لماذا؟ لأنه علم أن معه رجال، الإيمان يسري في كيانهم، دماء الإيمان تجري في عروقهم، لأن الإيمان وحده كفيل بتغيير السنن الكونية كلها. في رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس، ويوشع بن نون هو فتى موسى عليه السلام، وقد كان نبيا من بعد موسى، فلما سار لحرب العماليق ماذا كان؟ القتال يوم الجمعة، واليهود متفوقون على أعدائهم، وأوشكت الشمس أن تغرب، ويوم السبت وليلته يثبت اليهود لا يعملون، لا يقاتلون، لا يحاربون. فماذا فعل يوشع؟ نظر إلى الشمس فقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله عز وجل عليه حتى انتصر القوم. تغيرت السنن الكونية من أجل ماذا؟ من أجل الإيمان، ومن أجل الاعتصام بالله عز وجل، لأن من اعتصم بالله أعزه الله عز وجل، ومن اعتصم بالعبيد أذله الله، لأن العزة في كلف العزيز، ومن عبد العبيد أذله الله. تتغير السنن الكونية من أجل أهل الإيمان. لما خرج المسلمون إلى بلاد فارس يقاتلون، كانت السيوف معهم، فوقف أهل فارس فقالوا: دك 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 دك، يعني إبر تريكو. سيوف المسلمين كانت قصيرة لدرجة أنها مثل إبر التريكو. ثم ضحكوا فقالوا: ديوان ديوان، يعني مجانين مجانين. ومضى الفرس إلى الجهة الأخرى من البحر. وبعد قالوا اعبره إلينا. فوقف العلاء الحضرمي أو وقف غيره فدعا الله عز وجل ثم قال اعبروا على بركة الله، فوالله لقد صار البحر لهم يابسة فعبروا عليه حتى هزموا أعداءهم وحتى انتصروا. فغير الله عز وجل لهم السنن الكونية لأنهم اعتصموا به سبحانه وتعالى ولم يعتصموا بغيره. وهذه سنة سارية إلى يوم القيامة. إن نحن تركنا المخاوف، إنما المخاوف من الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أما المؤمن فإنه لا يخاف إلا ربه. النقطة الثانية في الحل معاشر المسلمين أن نكون أصحاب دولة إسلامية برئيس إسلامي. ففحصت وجوه الذين ترشحوا للرئاسة، بهزلة مسخرة. صدق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال كما في حديث ابن ماجه وله رواية عند الطبراني وغيره بالإسناد إلى أبي هريرة، وهناك رواية عن أنس قال عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس سنوات خادعات، وفي رواية خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. اسمع إلى روايات الرويبضة، سبعة روايات تدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته ومن أعلام نبوة هذا الحديث. قال التافه ينطق في أمور العامة، الفاسق ينطق في أمور العامة، الفويسق ينطق في أمور العامة، سفلة الناس، الوضيع، السفيه، من لا يؤبه له. هؤلاء هم الذين رأيناهم يتوجهون للترشح إلا رجلا قال أريد دولة إسلامية، أريد أن أحكم بأحكام الشريعة. سبحان الله. وآخرون قالوا لا نريد الشريعة الآن، الإسلام هو الحل، ولكن ليس الآن، أجلوا الإسلام. لما؟ من أجل المصالح والمفاسد. هل هناك مصلحة أكبر من تحكيم الشريعة؟ وهل هناك مفسدة أكبر من تعطيل الشريعة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه حالنا الآن، من كانت ترتج المنابر وأعوادها تحتهم هم الآن الذين يطالبون بتأخير تحكيم الشريعة. لن نقبل بغير الشريعة حاكمة علينا، ولن نقبل بغير رئيس يحكمنا بشريعة الله عز وجل، لأنه إذا كان ذلك فأنا ضامن بإذن الله رب العالمين أن يقع الرعب في قلوب الجميع، وأن تصبح مصر كما كانت دولة لها مكانتها بين الأمم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين، فلقد وقف خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه يوما في عهد عمر بن الخطاب محاصرا قنا السرين، وهي بلدة بالشام مزدوجة أسوارها والبحر عندها. ومعنى هذا أنه لو حاصرها خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه العمر كله ما استطاع أن يفت في عضد أهلها، فالتموين يأتيها من البحر وأسوارها لا يقدر عليها المسلمون. ولكن خالد رضي الله عنه أرضاه بعزة المسلم وقف قائلا يا أهل قنا السرين، والله الذي لا إله إلا هو، لو أنكم كنتم في السحاب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. فوجم القوم وخافوا وسلموا واستسلموا لخالد رضي الله عنه أرضاه. وما كان خالد يومها يكذب، وإنما كان رضي الله عنه أرضاه لا يحدث إلا بعز الإسلام، ولا يحدث إلا بكرامة الإسلام. الإسلام معاشر المسلمين
الذي لا ضمان للعزة إلا به، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، العزة في الإسلام وفي الحكم به لا في غيره. سنحيا كراما بها بإذن الله، سنكون شعبا مصونا ودولة محترمة بأمر الله تبارك وتعالى. قبل أن أغادر هذا المنبر معاشر المسلمين، فقد أبلغت بأن مجمعا إسلاميا هو مجمع مسجد الإسلام يبنى، وإن الله عز وجل معاشر المسلمين قد انتدبكم للصدقة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. لله ملك السماوات والأرض، واستقرضك القليل فهل تبخل على ربك تبارك وتعالى؟ ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. فلا تبخلوا على نفوسكم معاشر المسلمين، فهذه صدقة جارية تبقى للمرء بعد وفاته. وفي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر عليه الصلاة والسلام: ولد صالح يدعو له أو يستغفر له، وذكر الصدقة الجارية، وصدق العلم، وذكر العلم الذي ينتفع به. والعلم الذي ينتفع به معاشر المسلمين والصدقة الجارية في هذا المجمع بإذن الله تبارك وتعالى، فإنه صرف فيه منافع كثيرة للمسلمين، سواء كان للأيتام أو لغيرهم من طلبة العلم أو لغيرهم ممن يحتاجون إلى هذه الخدمات. فأقبلوا على الله عز وجل، يقبل الله تبارك وتعالى عليكم. وإن أحد المحسنين قد تبرع بمبلغ كبير صدقة جارية على أبيه وأمه، فإنا نسأل الله عز وجل المغفرة له ولأبيه ولأمه ولجميع المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. ونبه أيضا معاشر الإخوة الكرام على أنه تبدأ دروس المواد الأزهرية المرحلة الابتدائية والإعدادية في البنات غدا السبت بإذن الله رب العالمين، كما أنه يتم جمع أنابيب الغاز يوم الأربعاء عقب صلاة العشاء، ويتم توزيعها يوم الخميس صباحا بأمر الله تبارك وتعالى. سائلين ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل المسلمين جميعا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا قاهر الجبابرة، يا قاصم الأكاثرة، اللهم اقسم بشار وزلزل، اللهم اقسم بشار وزلزل، اللهم أرنا فيه آية واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم أهلك الساعة الساعة، اللهم أهلك الساعة الساعة، اللهم يا رب العالمين أهلك الساعة الساعة، اللهم يا رب العالمين يا قاهر الجبابرة أهلكه وزبانيته. اللهم املأ ديارهم وقبورهم نارا، اللهم املأ ديارهم وقبورهم نارا، اللهم اقتلهم بددا وأقصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، وانصرهم في سوريا، وانصرهم في العراق وفي البوسنة وفي الفلبين وفي كشمير وفي أفغانستان، انصرهم نصرا عزيزا مؤثرا مبينا. اللهم عليك باليهود وأهوائهم، اللهم عليك باليهود ومن نصرهم. اللهم يا رب العالمين اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم ول علينا حاكما عادلا، واجعل ولاتنا في عنق من خافك واتقاك، اللهم اجعل ولاتنا في عنق من خافك واتقاك. اللهم يا رب العالمين ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين، منك رهابين خوافين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اللهم اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تذقنا طعم انفسنا، اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فاذا سترتنا سترتنا وانت راض عنا. اللهم اعد علينا نعمه الامن والامان، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك نتوسل بك إليك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع الأذى عن البلاد والعباد، اللهم ارفع الأذى عن البلاد والعباد. اللهم يسر لنا أمورنا، واجعل هذا البلد سخاء رخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.